بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر.
المصنف رحمه الله لا يزال في كتاب عظيم في كتاب الصلاة. كتاب الصلاة من أعظم كتب الفقه وأبوابه، لأن الصلاة آكد أركان الدين بعد الشهادتين، ولا يصلح دين المرء إلا بهذه الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وليس من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، كما قال عبد الله بن شقيق التابعي الجليل: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك جرت عادة المصنفين والمؤلفين في كتب الفقه أن يبدأوا هذه التصانيف والمؤلفات الفقهية ببيان أحكام الصلاة، بدءا بشرطها وهو الطهارة، وبيان أحكام الصلاة المفروضة وغير المفروضة. والمصنف رحمه الله قد فرغ من بيان أحكام الصلاة المفروضة وغير المفروضة، ثم بدأ ببيان أحكام صلاة أهل الأعذار. مر معنا بيان أحكام صلاة المريض، ولما فرغ المصنف من بيان أحكام صلاة المريض شرع في بيان أحكام صنف آخر من أهل الأعذار، وهم المسافرون. المسافر في الشريعة من أهل الأعذار يترخص من أجل السفر ببعض الأحكام، ومن ذلك صلاة المسافر، فإن المسافر له أحكام تخصه في شأن الصلاة. فالمصنف رحمه الله يبين هذه الأحكام المتعلقة بصلاة المسافر، والشريعة الإسلامية جاءت كاملة شاملة صالحة لكل زمان ومكان، بنيت على رفع الحرج عن المكلفين، فلا حرج في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولم يكلف الله عز وجل عباده بما لا يستطيعون أو بما يوقعهم في الحرج والعنة والمشقة الخارجة عن العادة. ولذلك جاءت الشريعة بتخفيفات في شأن الصلاة، في شأن الصيام، في شأن الحج، فتجد الشارع رخص لأصحاب الأعذار في شأن الصلاة كالمسافر من جهة قصر الصلاة الرباعية، ومن جهة جواز الجمع له في شأن أو في حال سفره. وهذا من رحمة الشارع الحكيم، فإن هذه الشريعة بنيت على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من يسر الشريعة تخفيف الصلاة عن المسافر والشفقة به من جهة جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وأيضا من رحمة الشارع أن التقرب إليه بالرخصة عند وجود سببها محبب إليه، كما يحب التقرب إليه بالعزيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا رخص الشارع في عبادة في كيفيتها أو في عددها، فإن الأخذ بالرخصة خير من تركها عند وجود سببها. إذا رخص الشارع للمسلم ووجد سبب هذه الرخصة، فإن الأفضل أن يتعبد العبد إلى ربه تبارك وتعالى بفعل الرخصة عند وجود سببها. وهذا أيضا من رحمة الله جل وعلا، كما يثيب ويجازي عباده عند فعلهم للعزائم، يجازيهم ويحب منهم فعل الرخص عند وجود سببها. ولذلك يستحب للعبد أن يأخذ برخصة السفر في حال سفره من جهة الصلاة، ومثله أيضا بالأخذ برخصة الفطر في السفر إذا سافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، والأخذ بالرخصة عند وجود سببها أفضل من تركها، من ترك فعل الرخصة عند وجود سببها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا.
المصنف رحمه الله ابتدأ الباب، باب بيان أحكام صلاة المسافر، بتحديد المدة التي يحكم بها للمسلم إذا تجاوزها بأنه مسافر، لأن السفر لا بد من تحديد بين له للتفريق بين المسافر والمقيم، ولذلك ابتدأ المصنف تحديد المدة التي إذا كان المرء يريد السفر بهذه المسافة أو أكثر منها فهو في حكم المسافرين، وهنا وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في الاعتبار بتحديد السفر. السفر لفظة مطلقة لها دلالتها، من أين يؤخذ تحديد معنى السفر؟ الدلالات ثلاث: دلالة شرعية، ودلالة لغوية، ودلالة عرفية، وترتيبها بنحو ما سمعت. فالدلالة الأولى المقدمة الدلالة الشرعية، فإذا جاءت لفظة وأردت معرفة مدلولها فأول المقدم في الدلالة إذا جاء في الشريعة تحديد معنى هذه اللفظة فهو المقدم على الدلالة اللغوية والدلالة العرفية. فمثلا الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، لكنها أي هذه اللفظة جاء لها معنى آخر في الشريعة في الشرع بأنها أفعال وأقوال مخصوصة في أوقات مخصوصة من طائفة مخصوصة. هذه الدلالة الشرعية هي التي ينطلق إليها المعنى عند ورود لفظة الصلاة، وتقدم على الدلالة اللغوية. فإذا جاء في الشرع في الكتاب أو السنة الصلاة فإن المعنى ينطلق إلى المعنى الشرعي ولا يقدم عليه المعنى اللغوي وإن كان سابقا له، وإن كان سابقا عليه. كذلك السفر ننظر أله دلالة في تحديده في الشرع من جهة تحديد مسافة السفر التي إذا قطعها المسلم أراد قطعها أو أكثر منها فهو في حكم المسافرين، وجدنا أن الشريعة لم تحدد حدا فاصلا للسفر، بحيث أن الإنسان إذا قطع مسافة وراد قطعها أن الشريعة قد حددت هذه المسافة. لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بتحديد المسافة. تأتي الدلالة الثانية، الدلالة دلالة اللغوية. في اللغة لم يرد تحديد بمسافة معينة محددة لما يطلق عليه سفر. إذن ليس عندنا تحديد من جهة الشرع ولا تحديد من جهة اللغة. بقي الأمر الثالث، العرف. ما تعارف الناس عليه أنه سفر فيطلق عليه سفر، وهو الذي يرجع إليه في الألفاظ المطلقة في الشريعة. إذا وردت ولم يكن لها تحديد في الشرع ولا في اللغة انطلق إلى تحديدها في العرف. والعرف يحدد معنى السفر من جهة المسافة التي يعتبرها الناس ويتعارفون عليها أنها مسافة سفر. اليوم إذا قطع الإنسان مسافة 200 أو 300 كيلو، الجميع في عرف الناس اليوم يعدونه مسافر. الذي يتزود بالزاد وبالراحلة التي تكون للسفر ثم ينطلق في عرف الناس اليوم أنه مسافر. فاختلف أهل العلم في تحديد السفر بما يكون، أبي المسافة أو يترك شأنه ويرجع فيه إلى العرف. القول الأول في المسألة هو ما ذهب إليه المصنف وهو المعتمد في مذهب الحنابلة بل في مذهب جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم إلى أن السفر يتحدد بمسافة، واختلفوا في تحديد هذه المسافة، لكنهم أي جمهور أهل العلم يتفقون إلى المرجع، إلى تحديد بمسافة يعرف الإنسان بعدها أنه مسافر وما دونها ليس بمسافر. فقال المصنف وهو المعتمد في المذهب، إذا كانت مسافة سفره 16 فرسخا، وهي تساوي ما يقارب 80 كيلو بالمقادير بتحديد المسافات المعاصرة، لأن الفرسخ 3 أميال، وثلاثة أميال في 16 48 ميلا، والميل 1600 متر، فأصبح المجموع 78 كيلومتر. فمن سافر أو أراد السفر لمسافة تزيد لمسافة 80 أو تزيد على ذلك فهو يترخص برخص السفر لأنه معدود من المسافرين فيحكم له بأحكام المسافرين. وهذا التحديد بالفراسخ جاء من جهة تحديد المسافة التي يقطعها الجمل المحمل في مسيرة يومين، فإنه يقطع إذا تتابع سفره أو تتابع مشيه في يومين متتابعين وهو مثقل بالأحمال يقطع في يومين 16 فرسخا. نعم.
قال رحمه الله: وهي مسيرة يومين قاصدين.
وهي مسيرة يومين قاصدين يعني يومين كاملين عند سير الإبل محملة بالأثقال. نعم.
قال: وكان مباحا له.
هنا شرط يذكره المصنف رحمه الله لجواز الترخص برخص السفر للمسلم، فبعد تحديد المسافة فإن الذي يحق له الترخص هو الذي سافر سفرا مباحا. وعلى هذا لا يجوز للمسافر الذي سافر لغرض محرم أو لغرض مكروه أن يترخص برخص السفر، فالمصنف يقول: وكان سفره، وكان مباحا يعني سفره مباحا له. أما السفر المحرم لو سافر ليسرق فإنه لا يترخص برخص السفر، لأن من شرط صحة الترخص برخص السفر أن يكون السفر مباحا له، وهذا السفر محرم. أو سافر ليقتل مسلما فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وهذا هو القول الأول في المسألة. خالف طائفة من أهل العلم فقالوا: بل يجوز له في كل سفر، لأنه لم يرد في الشرع قيد في جهة جواز الترخص برخص السفر لمن سافر، فلا فرق بين المسافر إذا كان لغرض مباح أو لغرض محرم أو لغرض مكروه، فإنه يجوز له الترخص برخص السفر لأنه ليس عندنا في الشرع ما يقيد ذلك. ويعنون بهذا أن اشتراط الإباحة في السفر للترخص برخص السفر لا دليل عليه، وهذا صحيح، ليس هناك دليل لا في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا الشرط، ولذلك فهذا الشرط ليس عليه دليل، وما دام أنه لا دليل عليه فإنه يبقى الأمر على أصله، وهو جواز الترخص للمسافر إذا سافر ولا ينظر إلى غرضه. نعم.
قال رحمه الله: فله قصر الرباعية خاصة.
ما الذي يقصر؟ أولا أن الرخصة التي شرعها الشارع الحكيم للمسافر رخصة القصر من جهة الصلاة، ولا تقصر الصلاة مطلقا إلا في السفر، إلا ما جاء من جهة قصر الصلاة للحاج في نهار عرفة، في يوم عرفة وفي ليلة مزدلفة. فالقصر رخصة خاصة بالسفر. وأما الجمع فإن السفر من رخص الجمع، أنه يترخص المسافر برخصة الجمع، لكن الجمع ليس خاصا بالسفر، فإنه يجوز الجمع حال المطر وحال الخوف وحال المرض وحال الحرج والحاجة الماسة، فإنه يجوز الجمع للصلاة، يجوز جمع الصلاة لأحوال عدة، لكن القصر خاص بالسفر. وما الذي يقصر؟ الأمر الثاني، ما الذي يقصر؟ الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية فقط، أما غير الرباعية فلا تقصر، لا تقصر الثلاثية ولا الثنائية، لا المغرب ولا الفجر، وإنما القصر لصلاة الظهر والعصر، صلاة العصر وصلاة العشاء. تقصر الرباعية خاصة، وما عدا الرباعية فلا تقصر، تقصر الرباعية إلى ركعتين. نعم.
قال رحمه الله: إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصر أو
المسافر، هل فرضه من جهة الصلاة الرباعية أن يصليها ثنتين أو أن يصليها، أن يجوز أن أنه يجوز له أن يصليها أربعا لو شاء؟ اختلف أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول أصلا الصلاة للمسافر في سفره الرباعية ثنتين، وليس له أن يزيد لو شاء، لأن الصلاة جاءت في مبتدئها بركعتين في الرباعية، فزيدت في الحضر وبقيت اثنتين أي ركعتين في السفر على حالها. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الصلاة في السفر للظهر والعصر والعشاء ركعتين ثنتين، وليس للمسافر أن يزيد لو شاء أن يزيد، فليس له الخيار، وذلك أن الصلاة فرضت عليه حال السفر ركعتين، وأنها زيدت لي في الحضر. والقول الثاني أن الصلاة للظهر والعصر والعشاء أن عدد الركعات أربع في الحضر وفي السفر، وأن له إن شاء أن يترك هذه الرخصة، فلو صلى الظهر أربعا في السفر جاز وصحت صلاته، وكذلك للعصر والعشاء. وقالوا إن قصر الصلاة رخصة، وإلا أصل الصلاة في الظهر والعصر والعشاء أنها رباعية. واستدلوا بأدلة، منها أن الصحابة رضوان الله عليهم أتموا الصلاة مع عثمان لما أتم بالصلاة وهو مسافر، وهذا دليل على أن المسافر صلاته رباعية، وله إن شاء أن يترخص وهو الأفضل، لكن لو ترك الرخصة صحت صلاته. واستدلوا أيضا بأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل فقيل له إن إذا كنا معكم، يعني أهل السفر، إذا كنا معكم صلينا أربعة، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تم المسافر بمقيم فإنه يصليها أربعة، وهذا فيه دلالة على أن الصلاة رباعية. فإذا صلى مسافر مع مقيم ائتم بمقيم صلى بمثل صلاته، يعني يصلي أربعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز مخالفة الإمام. فما دام أنه ائتم بمقيم يصلي أربعا وجب عليه أن يصلي هذا المأموم أن يصلي أربعا، أن يتم الصلاة تبعا لإمامه، واستنادا لما جاء عن ابن عباس في قوله تلك هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا إذا صلوا مع الإمام صلوا أربعا، فهذه هي السنة، يعني هذا هو الواجب، هذا هو الشرع، أنه إذا صلى المسافر مع إمام مقيم صلى بمثل صلاته، يصليها تامة لا يقصرها. نعم.
قال رحمه الله أو لا ينوي القصر.
الحال الثانية من أحوال إكمال المسافر صلاته، إكمال المسافر صلاته، أحوال التي يكمل فيها ويكمل فيها المسافر الصلاة فيصليها أربعا. الحالة الأولى كما ذكرنا إذا أتم بمقيم. الحالة الثانية يقول المصنف أو لم ينوي القصر، يعني عند شروعه في الصلاة، إذا شرع في الصلاة كان لم ينوي القصر، فليس له أن يحول النية بعد ذلك إلى القصر فيصلي أربعا ولا يصلي ثنتين، ما دام أنه لم ينوي القصر عند أول الصلاة. وهذا لأن الأعمال بالنيات، فهذا لم ينوي واستفتح الصلاة بنية الإتمام، فعليه أن يتم الصلاة ولا يقلب النية بعد ذلك، وهذا القول هو قول المذهب والمعتمد في المذهب. وهناك قول آخر في المسألة بأنه لا يلزمه نية القصر قبل الشروع في الصلاة، وله أن ينوي ولو في الصلاة. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخبر الصحابة عند نيته صلى الله عليه وسلم القصر، لم يكن يخبرهم قبل تكبيره فيقول انووا القصر، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ذلك للصحابة، أنه طلب منهم أن ينووا القصر قبل أن يكبر صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بأن المنفرد يجوز له أن يحول نيته إلى إمام إذا صلى بصلاته رجل، وهذا فيه تحويل للنية بعد الشروع في الصلاة. يعني لو أن إنسانا صلى منفردا في أول الصلاة، فلما جاء في الركعة الثانية جاء معه رجل آخر يأتم به، يجوز له أن يحول الصلاة وأن ينوي من صلاة منفرد إلى إمام. وكذلك استدلوا بفعل الصحابي الذي جاء للحج فقال اللهم إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نوى النسك بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف، لم يكن يعرف ما هو الإهلال الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النسك الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحول النية بعد علمه بنسك النبي صلى الله عليه وسلم إلى النسك الذي علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل به وهو القران بعد شروعه في الحج. كل هذه الأدلة تدل على أن للمسلم أن يحول نيته ولو كان بعد الشروع في الفعل. ومن ذلك أيضا ما جاء في قصة معاذ بن جبل الذي كان يصلي بقومه، فقد أطال بهم الصلاة فانفلت منه رجل ممن كان يصلي معه وحول صلاته إلى منفرد، مع أنه شرع الصلاة بنية المأموم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب أنه لا يشترط نية القصر عند أول الشروع في الصلاة. نعم.
قال رحمه الله أو نسي صلاة حضر فيذكرها في السفر.
الحال الثالثة من الأحوال التي يتم فيها المسافر، حال الأولى إذا تم المسافر بمقيم صلى أربعة، وإذا لم ينوي على القول في المذهب لم ينوي القصر، والحال الثالثة من الأحوال التي يتم فيها المسافر صلاته أربعة إذا كانت الصلاة قد نسيها صلاة حضر، كان قد نسيها فذكرها في السفر. إنسان سافر هذا اليوم الثلاثاء إلى مكة لأداء العمرة، سافر بعد العصر، صلى العصر وسافر، فلما وصل مكة تذكر أنه لم يصلي الظهر وأنه قد نسي صلاة الظهر. هو الآن مسافر يقصر الصلاة، يصلي العشاء هذا اليوم الذي سافر فيه صليها ثنتين، لكن هذه الصلاة التي نسيها صلاة الحضر وذكرها في السفر هل يصليها أربعا أو يصليها ثنتين؟ يصليها أربعة، لأنها وجبت عليه وهو مقيم وليس بمسافر، وصلاة المقيم أربعة ليست باثنتين. فإذا ذكر صلاة نسيها من صلوات الحضر ذكرها في السفر صلاها تامة، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم ولم يقع فيه الخلاف، لأنه إذا نسي صلاة من صلوات الحضر وذكرها في السفر صلاها تامة، ولو كان يقصر الصلاة حال سفره لكن يقصر الصلاة الحاضرة، وأما الصلاة التي نسيها في الحضر فيصليها تامة. نعم.
قال رحمه الله: أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه الإتمام.
الحال الرابعة الصلاة، الحال الرابعة من الأحوال التي يجب فيها على المسافر أن يتم وأن يصلي أربعا وليس له أن يقصر الصلاة، قال المصنف: أو إذا نسي صلاة سفر فذكرها في الحضر، عكس المسألة الثانية. قال المصنف: عليه الإتمام، يعني لو أنه مسافر إلى مكة وهو من أهل المدينة فرجع، كان مسافر بالأمس يوم الاثنين ورجع هذا اليوم الثلاثاء إلى المدينة بعد أن أدى العمرة، فلما صلى المغرب اليوم في هذا المسجد ذكر أنه لم يصلي صلاة العصر أمس الاثنين، أو لم يصلي صلاة العشاء قد نسيها فذكرها الآن وهو قد وصل إلى بلده وهو مقيم، هذه الصلاة التي نسيها لو كان قد صلاها في وقتها يصليها ركعتين لأنه مسافر، لكن لما ذكرها وهو في الحضر وانتهى حال تلبسه بالسفر فزال عنه وصف السفر، لكنه ذكر الصلاة التي نسيها حال السفر، فإنه يتمها ولا يقصرها، يقضي هذه الصلاة لكن يصليها تامة. وهذا القول عليه عامة أهل العلم، خالف بعضهم وقالوا: ما دام أن هذه الصلاة وجبت عليه في السفر وأنه يجوز له في حال السفر القصر، فإذا ذكرها فليصليها بما وجبت عليه، ووجبت عليه وهو مسافر فله أن يصليها قصرا. قالوا بمثل قولنا: لما نسي صلاة حاضرة وفي صلاة حال الإقامة ثم سافر فذكرها في السفر فإنه نلزمه أن يصليها صلاة تامة، فإن الصلاة التي في السفر إذا ذكرها في الحضر يصليها مقصورة يقصرها. وهذا القول وجيه، لكن القول الأحوط والذي عليه الأكثر هو أنه إذا ذكر صلاة نسيها في السفر وذكرها في الحضر أن يصليها تامة، يلزمه الإتمام. نعم.
قال رحمه الله: وللمسافر أن يتم والقصر أفضل.
هذه مسألة وقع فيها الخلاف، هل للمسافر أن يتم أم أنه يلزمه القصر؟ المصنف رحمه الله ذكر القول الأقوى والأقرب وهو المعتمد في المذهب أن المسافر مخير بين الإتمام والقصر. لا شك أن الأخذ بالرخصة أفضل، لكن لو ترك الرخصة وأخذ بالعزيمة فأتم الصلاة أربعا صحت صلاته. هذا على القول الذي يقول أن الصلاة أصلها رباعية، ولذلك إن شاء صلاها أربعا على الأصل وترك الرخصة وله ذلك، وإن شاء قصر الصلاة أخذا بالرخصة وهو أفضل. فقال المصنف: وللمسافر أن يتم. وهذا القول هو الأقوى والأقرب، أن المسافر له الخيار مع أفضلية الأخذ بالرخصة. ودليل ذلك، أي دليل أن له الخيار وأن الصلاة بالقصر رخصة، قول الله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. عمر رضي الله عنه كما عند مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القصر في السفر مع عدم الخوف، لأن الله عز وجل قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهي صدقة ورخصة. وعلى هذا فإنه الصحيح أن الصلاة أربع ركعات في أصلها في الحضر وفي السفر، لكنها إذا كان المسلم في السفر يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية رخصة من الله. فاقبلوا من الله صدقة، صدقة من الله، رخصة من الله، رحمة من الله، تخفيف من الله، صدقة من الله، فاقبلوا من الله صدقته. وأيضا مما يستدل به على أن الصلاة أصلها أربعة حديث ابن عباس لما سئل: نصلي معكم إن إذا كنا معكم صلينا أربعة، فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: هكذا هي سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الصلاة أربعة، لو كانت لا تكون إلا ثنتين المسافر لما جاز للصحابة الذين بين لهم النبي ابن عباس سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا أربعا وهم مسافرون. فالقول الأقوى والأقرب والصحيح أن للمسافر الخيار بين الإتمام والقصر، والقصر أولى بل هو السنة وهو الأفضل. نعم.
قال رحمه الله: ومن نوى الإقامة أكثر.
ولذلك قال المصنف: والقصر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نواهيه. والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على القصر في سفره. النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القصر في السفر، هذا دليل على فضله وأنه مستحب. نعم.
قال رحمه الله: ومن نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم.
هنا مسألة مهمة من مسائل صلاة المسافر، هذه المسألة هي المدة التي يترخص بها المسافر في السفر. بعد بيان المسافة وما يتعلق بها من أحكام، ذكر المصنف مسألة أخرى مهمة، وهي المدة التي للمسافر الترخص فيها، وما زاد عليها فليس بمسافر. فقال: من نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة أتم. من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، 4 أيام إذا كان الإنسان يريد أن يبقى في البلد التي سافر إليها أكثر من 4 أيام فليس بمسافر، ففور وصوله فإن أحكامه أحكام المقيم. يعني لو أن إنسانا ذهب إلى مكة للعمرة وسيقيم فيها أسبوعا 7 أيام، فإنه يترخص برخص السفر في المسافة أو في المدة التي يقطع فيها السفر بين المدينة ومكة، فإذا وصل مكة وهو يريد الإقامة فيها أكثر من 4 أيام ويريد الإقامة 7 أيام فإنه ليس له أن يترخص برخص السفر، ففور وصوله مكة يصبح في حكم المقيمين. هذا هو الذي يذكره المصنف وهو المعتمد في المذهب، بل هو قول جمهور أهل العلم أن من نوى الإقامة في البلد التي ذهب إليها أو سافر إليها أكثر من 4 أيام فهو في حكم المقيمين وليس له أن يترخص برخص السفر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزل الأبطح وبقي فيها 4 أيام إلى اليوم 8، فصلى اليوم 4 من ذي الحجة 5 صلوات، واليوم 5 واليوم 6 واليوم 7، هذه 4 أيام عدد صلواتها 20، وصلى فجر اليوم 8 ثم دخل منى. قالوا: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 21 صلاة. من نوى الإقامة أكثر من 21 صلاة يعني أكثر من 4 أيام فإنه في حكم المقيم، لأننا لم نعهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكان يترخص فيه برخص السفر أكثر من هذه المدة، لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكان يعلم مدة بقائه فيها يعلم مدة بقائه فيها لا يوجد حال من أحوال صلى الله عليه وسلم أقام في مكان يعلم وقت خروجه من هذا المكان بأكثر من 21 ركعة من 21 صلاة من أكثر 4 أيام. قالوا وبقى في تبوك أكثر من 19 يوما؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المدة التي سيبقاها. وهذا لا إشكال، إذا كان المسلم ذهب إلى بلد لا يعلم متى يخرج منها فهو في حكم المسافرين، لكن إذا كان ذهب إلى مكان يعلم أنه سيبقى فيها مدة محددة فهذه المدة إن كانت أقل من 4 أيام فهو في حكم المسافرين، إن كانت أزيد من 4 أيام فهو في حكم المقيمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعهد عنه ولم ينقل عنه أنه بقي في مكان يعلم ارتحاله منه وبقي مترخصا برخص السفر أزيد من 4 أيام من 21 صلاة. هذا القول قول جمهور أهل العلم، وهذا هو دليله، وهو المعتمد، وهو الذي ذكره المصنف. المسألة مسألة خلافية، وفيها أقوال عدة، حتى ذكر ابن حجر في فتح الباري أكثر من 30 قولا في المسألة. فالقول الذي عليه جمهور العلم هو هذا القول الذي هو المعتمد في المذهب. والقول الثاني قالوا هو في حكم السفر ما دام مسافرا عرفا، يعني أن هذا التحديد بإحدى وعشرين صلاة لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل من زاد على هذه المدة فلا يترخص برخص السفر، ولو كان هذا التحديد مقصودا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان قبل اليوم الثالث وبقي فيه اليوم الأول أو الثاني إلى اليوم الثامن، هل سيكون في حكم المقيمين؟ لا ندري. ولذلك فنرجع إلى، ما دام أنه ليس هناك تحديد، إلى العرف كما ذكرنا في بداية الدرس. ما دام أنه ليس هناك تحديد في الشرع ولا في اللغة نرجع إلى العرف، والعرف أن هذا الإنسان مسافر فيترخص برخص السفر حتى يرجع، على أن أولئك جميعا يتفقون على أن المسافر إذا كان لا يعلم المدة التي سيبقاها وأنه ربما رجع اليوم أو غد ولو بقي سنة كاملة فله أن يترخص برخص السفر، إنما الخلاف في من يعلم أنه سيبقى أكثر من 4 أيام. القول الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في تبوك أكثر من 19 يوما، والصحابة لما حاصروا في إحدى المعارك حصن بقيوا 6 أشهر يحاصرون الحصن وهم يقصرون الصلاة، لكن يرد أصحاب القول الأول بأننا نتفق معكم أن أولئك لا يعلمون المدة التي سيبقونها. والصحيح والأقرب والأقوى هو القول بأن مرجع الأمر إلى العرف ما دام أن الشرع لم يأتي بتحديد للمدة التي تكون فاصل بين من يترخص برخص السفر ومن لا يترخص من المسافرين، ويبقى الأمر ما دام أن الإنسان مسافر يترخص برخص السفر حتى يرجع. لكن الذي يذهب إلى بلد غير بلده ثم يبقى فيها مقيما كالذي يذهب الآن من بلده مثلا من مصر إلى المدينة للعمل، هذا يأتي هنا ويأخذ إقامة ويسمى مقيم ويسكن في سكن وفي بيت ويأخذ أحكام المقيمين، ولا يقال بأن ذلك مسافر. أو الذي يذهب مثلا إلى الدراسة أو العمل في السفارة فإنه في حكم المقيمين ولا شك، لأنه يذهب للدراسة فيأخذ إقامة ويسكن وفي سكن مؤهل لذلك، ويأخذ حكم المقيمين فيما يتعلق بالإجراءات ونحو ذلك، فهذا ليس بمسافر. المسافر الذي يذهب مدة محددة عرفا أنه مسافر، لا يأخذ الإقامة ولا يأخذ يستأجر البيت بالسنة، وإنما هو في حال الزائر مدة معينة ثم يرجع، فهذا في حكم المسافر ولو زاد عن 4 أيام على القول الصحيح. ترخص برخص السفر من جهة القصر والجمع والفطر والمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن ونحو ذلك.
قال رحمه الله: وإن لم يجمع على ذلك قصر أبدا.
نعم، هذا محل اتفاق بأنه إذا لم ينوي الإقامة مدة محددة، وأنه وإن لم يجمع على ذلك يعني لم ينوي مدة محددة وإنما يقول أنا أرجع متى ما انتهت حاجتي، متى ما انتهت الحاجة، مثلا إنسان مريض ذهب للعلاج فور انتهاء علاجه يرجع، ما يدري ربما يبقى أسبوع أو شهر أو 6 أشهر، هذا في حكم المسافرين ولا شك. قصر أبدا يعني يقصر طول مدة إقامته، ولو طالت المدة الصحابة بقيوا أكثر من 6 أشهر يقصرون لما حاصروا في إحدى المعارك الحصن حتى فتحوه، ولا شك أن هذا هو القول الصحيح، بل هو القول الذي أجمع عليه أهل العلم. نعم استفسر السلام.
جزاكم الله خيرا. نعرض ما تيسر من الأسئلة التي وردت، نسأل الله سبحانه أن يفتح عليكم ويسددكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لو ذكر صلاة السفر وهو في الحضر فصلاها قصرا هل عليه شيء؟
لو
ذكر صلاة السفر وهو في الحضر فصلاها قصرا.
هذه المسألة كما ذكرنا اختلف فيها أهل العلم، فإذا نسي صلاة من الصلوات التي تجب عليه في حال السفر ذكرها في الحضر فصلاها صلاة سفر قصرها، فإن طائفة من أهل العلم يقولون بجواز ذلك، لأنها وجبت عليه في السفر فيجوز له القصر، فمن صلى صلاة نسيها في السفر صلاها في الحضر مقصورة صحت صلاته بإذن الله، للقول الذي يذهب إلى هذا. لكن الأحوط للمرء أن يخرج من الخلاف في مسائل العبادة سيما الصلاة، فإذا نسي صلاة حال السفر ثم ذكرها في الحضر صلاها تامة خروجا من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب سيما في مسائل العبادة وعلى الخصوص الصلاة. نعم
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: أنا رجل أسافر من الرياض إلى أبها بعائلتي وأنوي أن أجلس أكثر من 15 يوما، هل أقصر الصلاة علما بأني أتنقل كل يوم هناك؟
أما الذي يتنقل في سفره مسافات قصر فهو في حكم المسافرين بالإجماع، ولم يخالف أحد بأن الذي يتنقل في سفره فلا يبقى في بلد أكثر من 4 أيام، أو أنه يبقى في مكان أكثر من 4 أيام، فهو بالإجماع بأنه في حكم المسافر يترخص برخص السفر. لكن الذي وقع عليه الخلاف، وقع فيه الخلاف، إذا كان سيبقى أكثر من 4 أيام، لو أنه ذهب إلى أبها سيبقى 15 يوما في هذه المدينة لا يغادرها. بينا أن قول الجمهور هو أنه إذا كان سيبقى أكثر من 4 أيام ففور وصوله إلى البلدة التي أراد الوصول إليها أو السفر إليها أنه في حكم المقيمين ولا يترخص برخص السفر. والقول الثاني في المسألة أنه ما دام في العرف مسافر فهو يجوز له أن يترخص برخص السفر حتى عودته، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فإنسان سيذهب إلى أبها ويبقى فيها 15 يوما ويعود فهذا في حكم المسافرين يترخص برخص السفر حتى يرجع. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: صليت الظهر في السفر ونويت قصرها، ولكن سهوت وقمت للثالثة ثم أكملت الصلاة رباعية، فهل صلاتي صحيحة؟
على القول الصحيح أن الصلاة في أصلها رباعية للمسافر فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك. وأما على القول الذي يقول بأن صلاة المسافر 2 ركعتين وليس له أن يزيد، فهذه الزيادة غير صحيحة. لكن القول الصحيح والراجح أن للمرء أن يختار بين الإتمام والقصر، لأن الصلاة رباعية. وعلى هذا فلو أن الإنسان قام وغير نيته من القصر إلى الإتمام جاز. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: من كان في سفر وصلى المغرب ثم أراد أن يصلي العشاء لكن أقيمت جماعة أخرى للمغرب، فهل يدخل معهم بنية العشاء وكيف يصنع؟
نعم، له أن يدخل معهم بنية العشاء، فإذا قاموا للثالثة جلس لم يقم معهم حتى يأتي الإمام ومن معه بالركعة الثالثة ثم يجلس للتشهد الأخير، فإذا سلم الإمام سلم معه، فهو يدخل معهم يصلي 2 ركعتين، فإذا قام الإمام إلى الثالثة جلس ولم يتابعه حتى يأتي الإمام بالركعة الثالثة للمغرب، فإذا جلس للتشهد الأخير وسلم الإمام سلم معه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: من كان يسكن المدينة ثم انتقل لمدينة أخرى للعمل، هل له أن يترخص برخص السفر إذا عاد للمدينة لزيارة أهله؟
إن كان قد انتقل إلى البلد الأخرى، إلى البلدة الأخرى للعمل، ولم يبق له بيت في بلده التي انتقل منها، وإنما بقي له أقارب، فإذا رجع إلى هذه البلد فهو في حكم المسافر. لكن إن كان انتقل إلى بلد للعمل مع أن البلد التي انتقل منها له بيت يسكنه إذا رجع، أو له زوجة باقية وأولاد يعود إليهم ويبقى معهم، فهو في حكم المقيم. لكن انتقل إلى بلد آخر انتقالا تاما ولم يبق له بيت ولا سكنى، إنما يعود إلى هذه البلد التي انتقل منها للسلام على بعض معارفه أو أقربائه أو زملائه، فهو في حكم المسافر. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.